إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أن قص الله تبارك وتعالى علينا في سورة ياسين ما قص من مثل هذه القرية التي أرسل الله إليها رسولين كريمين فكذبوهما، فعززهما بثالث فكذبوا الجميع وتطيروا بهم، وجاء رجل ينصر هؤلاء ويؤذرهم ويصدع بكلمة التوحيد بين ظهراني قومه، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى قتلوه، قيل رجموه حتى مات، وقيل وطئوه بأقدامهم حتى خرج قصبه من دبره يعني أمعاءه، فلقي الله تبارك وتعالى فقيل له ادخل الجنة، فكان ناصحا لقومه بعد موته كما كان ناصحا لهم في حياته، وهكذا لا ترى المؤمن غاشا أبدا، لا تراه إلا ناصحا. قال يا ليت قومي يعلمون، فتمنى أن يعلم قومه بحاله من إكرام الله له بسبب إيمانه وما صبر في ذات الله فيؤمنوا. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. والله عز وجل يغار على عبده، فانتقم من هؤلاء انتقاما سريعا عاجلا مباغتا، ولم ينذرهم بعد ذلك، وما استعتبهم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منذرين. ما احتاج الأمر إلى كبير عناء كما يقال، ولا احتاجوا إلى جند من السماء، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون ما احتاجوا لأكثر من صيحة، لا مثنوية لها ولا تكرار لها، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فأزهق الله أرواحهم وقطع قلوبهم في أجوافهم فسكنوا خامدين. والغموض فيه إشارة إلى البعد، فكأنهم خمدوا ليقوموا بعد ذلك، فإذا هم خامدون إشارة من طرف خفي إلى مسألة وعقيدة البعث والنشور. فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. نداء للحسرة، هذا أوانك أيتها الحسرة فاحضري. وهكذا الكافر لا يستيقظ إلا بعد فوات الأوان، بعد أن نزلت بهم عقوبة الله العاجلة تأسفوا وندموا، لا سيما إذا رأوا العذاب يوم القيامة وتقطعت بهم الأسباب. وقال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فالحسرة ملازمة للكافر، لكن بعد فوات الأوان، بعد أن عاجلتهم العقوبة نزلت بهم الحسرات. والحسرة هي أشد الندم وأعظم الأسى والحزن وتألم القلب. وجاءت نكرة منونة، حسرة، ولم يقل الحسرة، والتنوين قد يأتي بمعنى التعظيم والتفخيم والتهويل، وهذا من حسرة عظيمة، حسرة مهولة، حسرة لا يمكن أن تتخيل كنهها ولا أن تعرف قدرها. يا حسرة على العباد. فالمنادي هو الله عز وجل، والمتحسر هو الكافر، والمتحسر عليه هو الكافر نفسه. فإن قيل كيف تنادى الحسرة وهي لا تعقل والنداء إنما يكون لمن يعقل، فالجواب أن النداء هنا ليس على بابه، وإنما المقصود كما يقول القائل يا لها من حسرة، يا لها من حسرة. فالنداء هنا في غير بابه. أما إذا قيل المتحسر من، فقد قرئ في بعض القراءات في مصحف أبي رضي الله عنه يا حسرة العباد على أنفسهم. إذن فالمتحسر ليس الملائكة وليس الرسل وليس غير ذلك، وإنما المتحسر هم الكافرون أنفسهم. يا حسرة العباد على أنفسهم، الحسرة منهم والندامة منهم والألم منهم. يا حسرة على العباد، والعباد هنا من العام الذي أريد به الخاص، فالألف واللام دخلت على العباد فأفادت العموم، يعني جميع العباد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لكن ليس هذا هو المقصود هنا، بدليل أن الذي أكرمه الله عز وجل قيل له ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فهذا من أهل الإكرام والإفضال والإحسان والنعيم، ليس من أهل الحسرة. إذن فالعباد هنا هم الكافرون، هم الذين يتحسرون على أنفسهم ويندمون، لأنهم إذا عاينوا العقوبة ورأوا العذاب وعلموا أن الذي طلبته منهم رسلهم إنما هو شيء قليل وشيء يسير، اتبعوا المرسلين، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، آمنوا بالله وحده، اكفروا بالطاغوت، أمر يسير من رب عظيم. فإذا عاينوا الحسرة والندامة يوم القيامة برؤية مشاهد وأهوال القيامة ورؤية النار تجرها الملائكة ولها 70,000 زمام، علموا أنهم من أحمق الخلق ومن أشد الناس خسرانا، فأتتهم الحسرة من كل مكان. ماذا علينا لو آمنا؟ ما الذي كنا سنختاره؟ هكذا أنت، قد يطلب منك إنسان فاضل شيئا يسيرا وأنت لا تعرفه، فيعرفك بنفسه ويعرفك بمكانته ومنزلته، ثم يطلب منك شربة ماء أو يطلب منك خدمة يسيرة فتأبى وترفض وتهينه وتستهزئ به. فإذا مررت عليه بعد ذلك وألجأتك الظروف إليه ورأيته في مكانه ومقامه وفي منزلته الحقيقية، ورأيت نفسك قد احتجت إليه بل وغيرك من الناس، وتذكرت فعلتك الشنيعة ونزالتك الوضيعة، ماذا تكون ندامتك؟ وهذا مقام الرسل، بل مقام الرسل أعظم من كل مقام من مقامات أهل الدنيا، تظهر دولتهم يوم القيامة والخلائق يحتفون بهم، والله عز وجل قد أعطاهم من الكرامات والخيرات ما لم يعط غيرهم. فما يصنع أبو جهل وما يصنع أبو لهب وما يصنع فلان وفلان من المكذبين وقد رأوا دولة رسول الله قد ظهرت، ورأوا إكرام الله لرسله قد ظهر، ورأوا أنه كان من اليسير جدا أن يؤمنوا لو شاء الله هدايتهم، فما أشد حسرتهم وما أشد نكاله وندامتهم. لذا استدعى الله الحسرة، احضري أيتها الحسرة، فإن لم تحضري في هذا المكان وفي هذا الزمان وعند هؤلاء فمتى يكون وقته؟ يا حسرة من الكافرين على أنفسهم، يا حسرة على العباد. ثم ذكر السبب، لأن الله حكم عدل لا يقضي عليهم بالحسرة إلا وقد أتوا بأسبابها وفعلوا ما يوجبها. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، سنة ماضية وخليقة ماضية في الأمم السابقة. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فهذه عادة الأمم أنها تكذب، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، وهذا دليل على أن أمته قد كذبوه فلم يؤمن واحد منهم. إذن فالحسرة هم أحق بها وهم أهلها وهم الجديرون بها، عدلا من الله لا ظلما ولا جورا. يا حسرة على العباد، ما السبب؟ ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وهذا أيضا فيه دليل على رحمة الله، ما يأتيهم من رسول، إذن الله قد أرسل لكل أمة رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهذا من كمال محبة الله عز وجل للعدل والإنصاف وللعذر، ما أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. من أجل ذلك أرسل الرسل منذرين ومبشرين، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. لم يكتفوا بالإعراض عن دعوة الرسول فقط ويتجاهلون، بل كذبوه، ولم يقفوا عند التكذيب، حتى استهزأوا به واحتقروه، بل ربما نالوه بالأذى وقتلوه. إلا كانوا به يستهزئون. والاستهزاء بالرسل كفر أكبر مخرج عن الملة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وانظر إلى قوله إلا كانوا به يستهزئون، ولم يقل إلا كانوا يستهزئون به، فقدم الجار والمجرور. وهذا لعلة يعرفها أهل البلاغة وهي التخطير، يعني كأنهم ما استهزأوا بأحد إلا بالرسل، إلا كانوا به يستهزئون، فقدم المعمول على عامله لعلة هي التخطير. وكذلك المفتونون في كل زمان ومكان، أعداء الأنبياء والرسل وأعداء أتباعهم، إنهم يجعلون من أنفسهم مولعين مغرمين بنقد أهل الحق فقط، كأنهم ما تخصصوا إلا فيهم ولا عمل لهم إلا نقدهم فقط. وهؤلاء إلا كانوا به يستهزئون، ترك هؤلاء أن يستهزئ بعضهم ببعض وتفرغوا للرسل، تفرغوا لدعوة الرسل لإبطالها والاستهزاء بها، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فهذا هو الحصر هنا، إلا كانوا به يستهزئون، لا عمل لهم ولا شغل لهم إلا الاستهزاء بالرسل. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ ألم يرى أهل مكة؟ ألم يرى أهل الباطل؟ ألم يرى الكافرون في كل زمان ومكان؟ ألم يروا؟ والرؤية هنا هي رؤية علمية، يعني ألم يعلموا؟ لأن أهل قريش ما رأوا عادا ولا ثمود، وإنما سمعوا أخبارهم وتيقنوها، فقد رأوا رؤية علمية ولم يروا رؤية بصرية، كقوله تعالى لنبيه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. والرسول صلى الله عليه وسلم إذ ذاك لم يولد، وإنما ولد في عام الفيل، فكيف يرى؟ فالمقصود بالرؤية هي الرؤية العلمية، ألم تعلم، ألم تتيقن كأنك رأيت، رؤية علمية، رؤية علمية أقامت أو قامت مقام الرؤية البصرية. ألم يروا كم للتكثير والمبالغة، كم أهلكنا قبلهم، والمهلك هو الله عز وجل أهلكهم بجنوده، فجاء بضمير العظمة، كم عدد القرون الماضية التي أهلكها الله تبارك وتعالى بتكذيبها للرسل وتنفبها الصراط المستقيم، كم أهلكنا قبلهم من القرون. والقرن هو الجماعة المتعاصرون الذين يعاصر بعضهم بعضا، وقيل هو 100 سنة، فهذه 100 سنة المتعاصرون فيها هم قرن من القرون. كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. لقد سمع الكفار عمن كان قبلهم وكيف أزال الله ملكهم، وكيف قضى الله عز وجل عليهم وأباد خضراءهم، ومع ذلك لم يرجعوا إليه. كيف أهلك الله أصحاب الفيل؟ أهلكهم فهل رجعوا؟ ما رجعوا. أهلك ثمودا وعادا فهل رجعوا؟ ما رجعوا. فلماذا لم يتأسف الكفار على حالهم الآن قبل فوات الأوان وقبل أن تأتي الحسرة الحقيقية؟ ألم يروا كم أهلكنا؟ كم تفيد التكثير والمبالغة؟ أمم كثيرة لا يحصيها إلا الله، أنهم إليهم لا يرجعون. فالميت لا يرجع، إذن فالكافر متى يتوب؟ إذا كان بموته يعاين العذاب ثم لا يرجع إلى يوم القيامة، فمتى يتوب؟ إذن من الآن. إذن العظة، الاعتبار، الاستعاذ بهؤلاء. وهذه الآية تقرر قاعدة عامة، وهي أن الميت لا يرجع في هذه الدنيا وإنما يرجع في الآخرة. إلا ما ثبت به الدليل، فيخصص عموم هذه القاعدة أنهم إليهم لا يرجعون إلا حيث ورد النص، وذلك أن الله عز وجل أرسل صاعقة أو صيحة صاعقة على بني إسرائيل لما سألوا موسى رؤية الله عز وجل، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ثم بعثهم من بعد موتهم. وكذلك الرجل الذي أماته 100 عام ثم بعثه، وكذلك عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله، وكذلك النفس التي يسلط عليها الدجال المسيح في آخر الزمان فيقتلها وتقوم مرة أخرى، فهذا يستثنى من القاعدة، فلا نقول برجعة أحد في هذه الدنيا إلا بدليل، بخلاف الشيعة الروافض الذين يقولون برجعة علي أو برجعة الحسن والحسين في هذه الدنيا، فهذا من الباطل الذي ينقضه القرآن الكريم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وإن فيها قولان لأهل العلم، إما إن بمعنى إن، إذن فإن مخففة من الثقيلة، إن ثقيلة وإن خفيفة، فقالوا إن بمعنى إن، وهذه تأتي في لغة العرب. والقول الثاني أنها نافية بمعنى ما تنفي، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إن يعني وما من أمة إلا خلا فيها نذير. فإن إما أنها للتوكيد ومخففة من الثقيلة، وإما بمعنى ما النافية، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وذكر بعد ذلك لما، ولما أيضا فيها قولان لأهل العلم، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. لما فقيل لما بالتشديد ولما بالتخفيف، فأما لما بالتشديد فبمعنى إلا، وستعلم المعنى. ولما اللام هنا هي الفارقة وهي للتوكيد، وما زائدة زيادة نحوية لها مغزى بلاغي عظيم، فيكون المعنى على القول الأول، وإن من أمة وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون يعني كل الخلائق يجمعهم الله عز وجل عنده بين يديه في ساحة الأرض والفضاء. وإن كل، إن يعني إن، كل مبتدأ، لما جميع لدينا محضرون للتوكيد، فعلى جعل إن مخففة من الثقيلة للتوكيد تكون لما بالتخفيف، يعني إن شددت الأولى خففت الثانية. لما جميع لدينا محضرون، لدينا يعني عند الله عز وجل محضرون، يحضرهم رب العالمين تبارك وتعالى للعرض والحساب والجزاء والعقاب. أو تكون بمعنى ما، وهذا يكون أيضا يكون هذا النفي للحصر، فهم يحضرون أمام الله تبارك وتعالى للعرض والحساب، يعني الآيتان على القراءتين بالتخفيف والتشديد، في لما جميع لدينا محضرون بالتخفيف وبالتشديد، لما أو لما بمعنى واحد، الكل يحضر أمام الله عز وجل. فإن قيل كيف يكون المبتدأ كل والخبر جميع، وكل بمعنى جميع، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، كل مبتدأ وجميع خبر، كل جميع، نعم كل يعني كل الناس ولو كانوا متفرقين في الأزمان وفي الأماكن، فهؤلاء جميعا تجمعهم كلمة كل، كل، كل العباد، أولهم وآخرهم، شماليهم وجنوب وجنوبيهم، شرقيهم وغربيهم، كل. لما جميع المعنى يختلف، جميع يعني يجمعهم الله عز وجل في موقف واحد. فكل الأولى شملت الناس جميعا ولو كانوا متفرقين، وجميع الثانية إنما شملت الناس جميعا في موقف واحد، وأنهم مجتمعون في موضع واحد. لما جميع لدينا محضرون، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل صيام عاشوراء، وهو العاشر من المحرم، وهو الموافق لغد بمشيئة الله تبارك وتعالى، وذكر أن صومه يكفر السنة الماضية، يعني السنة التي قبله. قال: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فصيام هذا اليوم الذي هو الغد صيامه في سبيل الله عز وجل حسبة وإخلاصا لا سمعة ورياء، يكفر ذنوب سنة كاملة. لكن لما كان يوم السبت وقع الإشكال عند بعض الناس، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عود كرم فليمضغه، وفي رواية فليفطر عليه. قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه. فهذا حصر، فحمله جمهور أهل العلم على كراهة إفراد السبت، يعني معنى الحديث لا تفردوا الصوم، لا تفردوا السبت بصيام، فمن شاء أن يصوم السبت فليصوم يوما قبله ويوما بعده. هذا فهم جمهور أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله. فحمل النهي على الإفراد، فيكره إفراد السبت بصيام. هذا على قول. القول الثاني والذي اختاره الألباني رحمه الله أن النهي للتحريم، وأن النهي مطلق، فلا تصم يوم السبت مهما كان في أي شيء إلا في صيام الفريضة فقط. وهناك قول ثالث يجمع بين ذلك، بين أحاديث الجواز وأحاديث المنع، وهو أن الكراهة مطلقة، الكراهة مطلقة، يعني سواء أفردته أو لم تفرده فصيامه مكروه. وهذا الذي رجحه ابن عثيمين رحمه الله، ذلك لأنه ورد أيضا، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة كانت صائمة يوم الجمعة، فقال: أتريدين أن تصومي غدا؟ ومعلوم أن الغد هو السبت. وأحاديث أخرى دلت على جواز صيام السبت، كقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا لا شك أنه سيأتي فيهم أثبات كثيرة. وهكذا فقالوا: نحمل النهي على الكراهة، لا تصوم يوم السبت، هذا ليس على التحريم، إذ لو كان محرما ما أقر أم سلمة ولا أقر غيرها على صيامه. إذن فالنهي فقط للكراهة وليس للتحريم. وأحاديث الجواز تدل على صحة الصيام، على صحة الصيام، والصحة لا تنافيها الكراهة. فربما كان الصيام صحيحا وفي نفس الوقت هو مكروه، والمكروه أصلا لا يأثم فاعله، لا يأثم فاعله، بل يثاب تاركه امتثالا. وهناك قول رابع وهو أن الحديث شاذ بمرة لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، أن الحديث لا يصح. وأولى هذه الأقوال في مسألة إفراد السبت من عدمه هو ما اختاره ابن عثيمين رحمه الله، وأن صيام السبت هو مكروه فقط ليس محرما، فمن صامه فصيامه صحيح وهو مأجور عليه ولا يأثم بوجه من الوجوه، لأن فاعل المكروه لا يأثم أصلا، فمن تركه أجر لتركه امتثالا لله تبارك وتعالى. هذا من حيث السبت. فإن وافق يوم عاشوراء أو يوم عرفة وافق يوم سبت اختلفت المسألة وصارت ينظر إليها من هذا الوجه الخاص. فالذي أراد أن يصوم عاشوراء إنما قصد عاشوراء ولم يقصد سبتا من غيره، لم يقصد سبتا من غيره، وإنما قصد صيام عاشوراء، قصد صيام عرفة، قصد هذا مثلا الأيام البيض من كل شهر، هذه الأيام لا بد أن يكون فيها سبت في مرة من المرات، بل في مرات كثيرة لا حصر لها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص ذلك. إذن فغدا إن شاء الله عاشوراء، وصيامه سنة مستحبة وأجرها عظيم، وأجرها عظيم، ولا يضرها أن جاءت في يوم السبت. فحتى لو قلنا بكراهة الصيام في يوم السبت فهذا إذا قصد السبت أو إذا لم يكن هناك علة كان نافلة مطلقة، أما وقد جاء حديث ينص على صيام عاشوراء فلا يترك هذا الصيام لما فيه من الأجر العظيم الذي يربو ويربو ويربو على الأجر المتحصل من ترك فعل المكروه. فمن ترك المكروه امتثالا هذا يثاب، وهذا الثواب لا شك أن الأعظم منه صيام يوم عاشوراء، إذ إنه يكفر ذنوب سنة كاملة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم أن اليهود يصومونه أيضا، وكان كفار قريش أيضا يصومونه في الجاهلية، فلما ذهب رسول الله إلى المدينة وجد اليهود أيضا يصومونه وسألهم فقالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى وأصحابه وأغرق فرعون وأصحابه، فقال نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ثم نسخ الوجوب، كان واجبا في الأول ثم نسخ بصيام يوم شهر رمضان، فمن شاء صامه ومن شاء لم يصمه مع بقاء الأجر فيه، مع بقاء الأجر فيه. فلما علم أنهم يصومونه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني تاسعاء وعاشراء، وهذا المقصود به المخالفة، لأن مخالفة أهل الكتاب مقصودة وهي داخلة في البراءة من الكافرين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير اليهود والنصارى. فالمخالفة مقصودة لذاتها، لذا فأكمل السنة أن تصوم التاسع والعاشر. والبعض قال والحادي عشر، واستدلوا بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا يوما قبله ويوما بعده، وهذا الحديث ضعيف لا يصح. فالثابت في السنة صيام التاسع والعاشر، فمن فاته صيام التاسع ولم يصم التاسع فالأجر كله في العاشر، وتكفير السنة إنما هي في العاشر، وإنما التاسع كان لعلة وهي المخالفة، وهي المخالفة. فإن فاتته حرم من ثوابها، حرم من ثواب المخالفة، وبقي معه أجر صيام يوم عاشوراء. إذن فلا يستهينن إنسان بصيام الغد إن شاء الله لما فيه من الأجر العظيم. فإن قال قائل أرأيت لو أردت أن أصوم ما بعده، قلنا هذا يدخل أيضا في صيام شهر الله المحرم، وهو من أفضل الشهور، أفضل الصوم بعد رمضان الصوم في شهر الله المحرم، فصمه بهذه النية لا بنية أنه ينوب عن التاسع فإنه لا ينوب عن التاسع، وكذلك الحديث فيه لم يصح، فمن أراد أن يصومه باعتباره يعني ما بعد العاشر الحادي عشر باعتباره أنه من جملة شهر الله المحرم فلا حرج عليه وهو مأجور إن شاء الله. فبقيت السنة ظاهرة لا يعترضها شيء، وهو أن صيام هذا اليوم ولو جاء يوم السبت فلا يكره إفراده، فلا يكره إفراده على التفصيل الذي ذكرنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يتقبل منا صالح الطاعات، وأن يمسكنا بالحق حتى نلقاه عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى.